كان الحجاج هو قاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي الترويكا الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراغشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراغشي أن ترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية، قائلاً أن الاحتلال ينفذ هذه الهجمات بهدف تدمير سوريا وإضعافها. كما دان بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير أيلون ماسك، وتحول سريعا إلى مواجهة علنية شهدت تبادل اتهامات حادة بين الطرفين. وأطلق ترامب سلسلة انتقادات ضد ماسك رد عليها الأخير بتصريحات لاذعة، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الساحة السياسية الأمريكية تشهد تصعيدا حادا بين رئيس دونالد ترامب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، بعد أن انتقد الأخير مشروع الميزانية محذرا من ركود اقتصادي في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. التوتر بين ترامب وماسك تصاعد في الأونة الأخيرة بعد أن كانا يعدان من الأصدقاء المقربين في عالم الأعمال والسياسة. فبينما كان ماسك الذي يمتلك أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل تسلا وسبيس اكس يعتبر داعما لحملة ترامب الرئاسية في البداية ومسؤولا في إدارته الجديدة، إلى أن الأمور تغيرت مع مرور الوقت. الأزمة بدأت عندما خرج ماسك عن صمته في أحد التصريحات الإعلامية، حيث انتقد إدارة ترامب على بعض القرارات الاقتصادية.
أعتقد أن العالم يحتاج إلى نهج جديد، ولست مقتنعا بكل سياسات ترامب التي عفى عليها زمن. ترامب كان سيخسر الانتخابات لو لم أكن معه في الحملة الانتخابية.
أما ترامب فلم يتأخر في الرد ووجه انتقادات لاذعة لماسك عبر منصة تروث.
أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك، فهو غير قادر على فهم الأمور السياسية الكبرى. إنه رجل يفضل استثمارات الفضاء بدلا من التركيز على مشاكل الأرض، وهو خائف من الضرائب التي شملت شركاته.
العديد من المحللين يرون أن الأزمة بين ترامب وماسك تتعدى مجرد خلافات شخصية أو سياسية، بل هي نتيجة لصراع على النفوذ داخل أمريكا وخارجها. فترامب الذي لا يريد من أي شخصية معارضته يجد نفسه في مواجهة مع شخصية مبتكرة مثل ماسك، الذي يملك القدرة على تشكيل مستقبل التكنولوجيا والسياسة في أمريكا بحسب العديد من المحللين. ويرى العديد من المتابعين أن هذه الحرب بين ترامب وماسك ستبقى محط أنظار المتابعين، خاصة في ظل الانقسام الأمريكي، وأن التوتر بينهما قد يستمر ويتصاعد بما يؤثر على المشهد السياسي الأمريكي في الفترة القادمة.
استشهد 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات من جراء قصف إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي غزة، كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في رفح جنوبي القطاع. كذلك ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربية مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون في كمين للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد الإعلام العبري بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 والمصابين 13 جنديا بعضهم حالاتهم حرجة. ووفق تقارير عبرية فإن مقاومين فجروا مبنى على قوة إسرائيلية من وحدة النخبة، ما أدى إلى انهياره على الجنود الصهاينة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء 4 طائرات مروحية للإجلاء. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ. بدوره أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، كما دوى صفارة الإنذار منطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطيل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه القائد الشهيد محمد جابر أبو شجاع، هو القائد الذي عرف بأحد قادة رعب المخيمات والضفة، ابن 26 عاما بحسب المؤسسة الأمنية للكيان المؤقت، الرجل رقم 1 المطلوب لديها في الضفة الغربية لمسؤوليته ومشاركته في سلسلة طويلة من العمليات الهجومية ضدها، ولأنه أيضا أحد مؤسسي وقادة كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس منذ آذار مارس 2022. أيها الأطائب، الشهيد محمد جابر المعروف بأبي شجاع من مواليد 1998 في مخيم نور الشمس للاجئين لأسرة متعففة مهجرة من مدينة حيفا عام 1948، وله 4 أشقاء، وتم أسره في المعتقلات الإسرائيلية لأول مرة عندما كان عمره 17 عاما، وبعد ذلك تم اعتقاله مرتين لمدة 5 سنوات تقريبا، بالإضافة إلى ذلك قامت السلطة بأسره في سجونها مرتين، وعندما كان في 20 من عمره تعلم مهنة الحلاقة وقام بفتح صالون، واشتهر منذ ذلك الوقت بصفاته الأخلاقية الرفيعة مثل التواضع والمثابرة في عمله وخدمة الناس. خلال العام 2022 قرر أبو شجاع أن يبيع محل الحلاقة والأدوات ليشتري بثمنها سلاحا لكي يلتحق بصفوف المقاومة الناشئة في منطقة الضفة، والتي ستتحول إلى أخطر كوابيس كيان الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة طويلة من الاشتباكات والعمليات، لا سيما تفجير العبوات الناسفة بجنود الاحتلال وآليته. أيها الأماجد، بعد استشهاد القائد الأول للكتيبة سيف أبو لبدة في 2 نيسان/أبريل 2022، تولى أبو شجاع قيادة الكتيبة واستقطب العديد من الشباب في صفوفها، وكان أهل المنطقة ينظرون إليه كبطل وقائد للمقاومة. في نيسان إبريل 2024 زعم الاحتلال بعد معركة استمرت يومين في مخيم نور الشمس، زعم أنه نجح في اغتيال أبي شجاع ظنا منه بأن هذا الإعلان سيستطيع رفع معنويات جنوده ومستوطنيه في ظل إصابة 9 من أفراده خلال العملية، إلا أنه وبعد قرابة 72 ساعة أطل أبو شجاع في تشييع رفاقه الشهداء في كتيبة طول كرم في مشهد أثار مشاعر الفخر والاعتزاز عند جميع أهل المخيم، فسارع الشبان إلى حمله فوق الأكتاف وسدد ضربة نفسية قوية لكيان الاحتلال. وفي 26 تموز/يوليو 2024 أفادت التقارير بأن أبا شجاع قد أصيب في يده جراء انفجار عبوة ناسفة كان يعدها لإحدى العمليات، وتم نقله على أثر ذلك إلى مستشفى طول كرم، حيث حاولت القوات الأمنية التابعة للسلطة اعتقاله، لكن رفاقه المقاومين استطاعوا منعهم وتمكنوا من تهريبه من مستشفى طول كرم، وبهذا فشلت محاولة اعتقاله من قبل السلطة. وبعد اندلاع عملية مخيمات الصيف الإسرائيلية في آب أغسطس 2024 تمكن الشباك من معرفة مكان تواجد أبي شجاع ورفاقه الذين كانوا متحصنين داخل مسجد في طول كرم، فأخبر الجيش الإسرائيلي الذي أرسل مقاتليه نحو الهدف، واشتبك جنود الاحتلال مع مجموعة المقاومة، واستمر الاشتباك حتى استشهاد جميع المقاومين برفقة القائد أبي شجاع على أثر عملية الاغتيال نعته معظم فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما أعلنت سرايا القدس أنها في رد فعل سريع على عملية الاغتيال الإسرائيلية، قامت بتفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية، ما أدى لإيقاع إصابات مباشرة فيها شمال الضفة الغربية. رددي يا قدس لحنا، رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حنانا. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج الفائزون. إلى اللقاء بإذن الله.
غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار يا غفار يا ستار تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم خبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 7:31 استمعوا لقصص من الحياة. يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني عند 7:40، وفي الساعة 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس في الساعة 8:13، عند 8:24 من فكر الإمام الخميني، وفي الساعة 8:41 يأتيكم أجمل الحديث. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 8:52، 9 تماما ونشر إخبارية أخرى. على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 9:15، عند 10 تماما نشر إخبارية أخرى. العطار والآفاق المعرفية في الساعة 10:15، عند 10:29 حجاية ويهلنا، وفي الساعة 10:45 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. حصاد المساء يأتيكم عند 11 تماما، بعد الحصاد في الساعة 11:20 مع الشهداء، وبعد هذا البرنامج تستمعون لواحة الصبار. عز الدين القسام في الساعة 11:38، في تمام 12 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:01 في الساعة 1:09 تمثيلية الإذاعة. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد، وهذا البرنامج الذي ينقل لكم قصصا لم تنسجها مخيلة سارح في عالم الخيال، بل كتبها قاسم، اقتبسها جميعا من واقع الحياة. أما عنوان قصة هذه الحلقة فهو المضحية. كان ذلك في عام 1967، وكنت يومها مدرسة في إحدى المدارس في جنوب طهران في ميدان غار. دخلت إلى الصف لأول مرة، وبعد برهة قدمت نفسي للتلميذات، ثم أخذت أقرأ الأسماء في دفتر الحضور والغياب، وكان يهمني أن أعرف أسماء الطالبات. ومن بين كل الطالبات استحوذت طالبة نحيلة شاحبة الوجه على اهتمامي، وبدأت ألاحظها في دقائق الفرص وأراقبها من بعيد، وأصبح لغزا مستعصيا أن أراها كل يوم تتعمد مغادرة المدرسة في اللحظة الأخيرة. فقررت أن أسألها ذات يوم عن سر ذلك. أجابت الفتاة بحسرة وحزن: أنا مضطرة لذلك، فالرجل العجوز الأعمى الذي يجلس لبيع قطع الحلويات في رأس الزقاق هو أبي، ويتعين علي أن آخذ بيده إلى البيت. وشيء آخر أيضا هو أني أجمع ما ترميه الطالبات في سلة المهملات من أوراق لأكتب فيها واجباتي البيتية. مضى على ذلك عدة شهور، وبدأ فصل الشتاء، وكان الجو قارس البرد. هطلت الثلوج 3 مرات، وكان معظم الطالبات يحضرن بأحذية متهرئة، خاصة تلك الطالبة التي كانت ترتدي حذاء ممزقا، حتى أننا نمضي وقتا طويلا من أجل تدفئة أقدامهن. واضطررت أن أحسم جزءا من مرتبي الشهري لأشتري به عدة أزواج من الأحذية، وجئت إلى المدرسة ذات يوم وأنا أحمل 8 أزواج من الأحذية أخفيها في الصف. ولدى انتهاء الحصص ذلك اليوم طلبت من الطالبات اللائي كن في أمس الحاجة إلى حذاء أن يتأخرن في مغادرة المدرسة، فوزعت عليهن الأحذية، وكنت أتوقع في اليوم التالي أن أرى الجميع وهن يرتدين أحذيتهن الجديدة الدافئة. ولكن ما حصل أن تلك الطالبة الفقيرة جاءت وهي ترتدي نفس الحذاء الرجالي الممزق. شعرت بالغيظ من أجل ذلك، ولكني تظاهرت باللامبالاة. وفي آخر الدوام استدعيتها وسألتها عن سبب عدم ارتدائها الحذاء الجديد. فأجابت باقتضاب: يا سيدتي، لقد رأيتيني دون حذاء فاشتريت لي ذلك، ولكن هل رأيت فاطمة في الصف الآخر؟ قلت: لا. سكتت لحظة وقالت: صحيح أنني يتيمة الأم، ولكن لي أب أعمى يستطيع أن يهيئ لي حذاء، ولكن فاطمة المسكينة ليس لديها أم ولا أب، وهي تأتي كل يوم حافية إلى المدرسة. من أجل هذا أعطيتها حذائي. مرت لحظات، شعرت أنني أغوص في نفسي. لقد علمتني درسا لن أنساه طوال حياتي، لقد فجرت في أعماق روح الفداء والتضحية. شعرت أنها تحطم الرقم القياسي لحاتم الطائي، ذلك أنها وهبت ما كانت في أمس الحاجة إليه. مر عام على تلك الحادثة، وانتقلت إلى مدرسة أخرى وانقطعت عني أخبار تلك الطالبة. وعندما انفجرت الثورة الإسلامية لمحتها في زحمة المتظاهرين من شباب الجامعة، كانت ما تزال نحيلة الجسم شاحبة الوجه. تأكدت أنها هي تلك الطالبة التي تعرفت عليها منذ 11 عاما، هي في السنة الثالثة في كلية الطب بجامعة طهران، شابة في مقتبل العمر تموج نشاطا وحماسا من أجل أن تصنع لنفسها ولغيرها غدا أفضل. مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله أعمالكم، نسألكم الدعاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو: الإمام علي عليه السلام والتحرك الإلهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من قصر في العمل ابتلي بالهم. هذا الرجل العظيم مدرسة في مختلف الجوانب والمجالات، وعلينا أن نتتلمذ في هذه المدرسة العلوية المباركة، وأن نستفيد من توجيهات الإمام ومن هدي سيرته العطرة. أمير المؤمنين عليه السلام إنما نال هذه المكانة ونال هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى بجهاده وبجهوده وبصفائه النفسي. ولذلك حينما نقرأ سيرة علي نجده من أنشط الناس، كان نشطا، كان يتفجر حيوية وفاعلية في مختلف مجالات حياته. الإمام علي قدوة في العمل، قدوة في النشاط والحركة، وعلى الإنسان أن يقرأ هذه السيرة العلوية العطرة لكي يأخذ منها درس الفاعلية والحيوية والنشاط. إن من أهم المشاكل التي نعاني منها في حياتنا أن الواحد منا لا يستثمر حياته إلا بأدنى حد، وكما تقول بعض التقارير العلمية إن الإنسان لا يشتغل إلا بأقل من 1/1000 من طاقته وقدرته على العمل والحركة. فكرك يمكنه أن يعمل كثيرا، ولكنك لا تستخدمه إلا بشكل ضئيل جدا. جسمك لديه قابلية وقدرة على أن تنجز به أعمالا كبيرة وعظيمة، ولكنك لا تستثمر هذا الجسم ولا تستثمر هذا العمر. كثيرون من الناس يعيشون في هذه الحياة ولا ينجزون ولا ينتجون إلا الشيء البسيط الضئيل. وهؤلاء العظماء الذين نعتبرهم عظماء في تاريخ البشر وفي حياة البشر، عظمتهم جاءت من أنهم قد عملوا وقد تحركوا وقد أنجزوا وقد أنتجوا. وهؤلاء أيضا لم يعملوا بكل طاقتهم. أي عظيم من عظماء البشر فإنه إنما استغل جزءا من طاقاته وإمكانياته، ولديه متسع أن يعمل أكثر وأن ينتج أكثر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه الكثير من التوجيه والدفع نحو العمل ونحو الحركة. إنه في تعريفه للإسلام: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد من قبلي. فيقول في نسبته للإسلام ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل. كم في خطبه من حث وتحريض على العمل وعلى الحركة. العمل العمل، بادروا آجالكم بأعمالكم، استثمروا حياتكم. هذه الكلمة القصيرة من كلماته القصار عليه السلام يدفأ فيها إلى العمل. من قصر في العمل ابتلي بالهم. إذا قصر الإنسان في عمله بالتالي سيكون نتاجه قليلا في هذه الحياة، ستكون أوضاعه في هذه الحياة أوضاع محدودة، لأن الوصول إلى مستوى متقدم في الحياة يحتاج إلى الحركة، يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى البذل. فإذا قصر الإنسان في عمله فإنه لا يصل إلى مواقع متقدمة في هذه الحياة، وبالتالي يبتلى بالهم لأن ظروفه تكون محدودة. وأيضا فإن الفراغ يوقع الإنسان في الهموم والغموم. البعض من الناس يتصور أن كثرة العمل ترهقه، ولكن الفراغ هو الإرهاق الحقيقي. أن يعيش الإنسان فراغا في حياته، بينما كثرة العمل هي التي تجدد حيوية الإنسان. كلما عمل الإنسان أكثر ازداد حيوية، ازداد نشاطا، حيويته النفسية تكون أفضل. وضعه الجسمي الصحي يكون أفضل. كل تقارير الأطباء التقارير الصحية تقول إن الإنسان إذا بذل جهدا فإن جسمه يكون في صحة أفضل، ولذلك يشجعون على الرياضة، ولذلك يشجعون على الحركة. لماذا يشجعون على الرياضة والحركة؟ الجسم فيه طاقة، فيه فائض طاقة، فإذا لم تصرف هذه الطاقة فإنها تصبح عبئا على جسم الإنسان، ويصاب الإنسان بمختلف الأمراض، أمراض السكري وأمراض ضغط الدم وأمراض الكوليسترول والأمراض المختلفة، هذه كلها من مضاعفات قلة الحركة. ولذلك ينصحون المبتلى بهذه الأمراض إلى أن يبذل الحركة، إلى أن يتحرك، إلى أن يشتغل، إلى أن ينشط. إن علينا أن نبذل جهدنا، علينا أن نشتغل بطاقاتنا التي أعطانا الله تعالى إياها في هذه الحياة. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير قدوة لنا على هذا الصعيد. كان يعمل في مختلف المجالات، لم يكن عمله في مجال يدفعه للتقصير في مجال آخر. على صعيد وضعه العائلي، تقول الروايات إن علي عليه السلام كان يحتطب لبيته، يحتطب يجمع الحطب. سابقا كان وقود النار هو الحطب، من أجل الطبخ في المنزل كان لابد من المجيء بالحطب حتى يوقد هذا الحطب ويصبح نارا يطبخ من خلالها الطعام. علي عليه السلام بنفسه كان يحتطب لمنزله، وكان يستقي لمنزله، يجلب الماء إلى المنزل. ما كانت هناك تمديدات مياه في المنازل، وإنما كان الإنسان يذهب إلى مصادر المياه كالآبار أو في المناطق التي فيها أنهار أو ما أشبه، ويأتي بالماء إلى البيت. الإمام علي كان يستقي لبيته، وكان يكنس البيت. كناسة البيت وتنظيف البيت عمل من الأعمال الذي كان يؤديه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن يوكل هذا العمل إلى عائلته. الرواية تقول كان علي يحتطب ويستقي ويكنس البيت، وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام زوجه كانت تعجن، وكانت تطحن وتعجن وتخبز، كانت هي التي تجهز الطعام. وكان علي عليه السلام يعمل أيضا في الزراعة. روايات كثيرة أن عليا كان يخرج إلى الأراضي في ينبع وخارج يثرب، وكان يبذر هناك البذور، وكان يزرع، وأن عليا أعتق 1000 مملوك من كد يمينه. وورد في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج في الهاجرة، في الهاجرة يعني شدة حرارة الشمس، في الحاجة قد كفيها، هو مو محتاج إلى المال، لكنه كان يحب أن يراه الله تعالى يسعى في طلب الحلال. هذا في مجال العمل الدنيوي. وتشير الروايات إلى أن علي عليه السلام كان بنفسه يذهب إلى السوق ويتسوق لعياله، لم يكن يعتمد على أبنائه في القيام بهذا العمل، ولم يكن يعتمد على الخدم وعلى الغلمان حتى يقوموا بهذا العمل، وإنما كان بنفسه يذهب إلى السوق ويشتري لعياله. وحينما كان أحد الأصحاب يراه في السوق ويقول له يا أمير المؤمنين أحمل عنك هذا الشيء، أحمل عنك هذا الجراب إلى البيت، فيقول عليه السلام صاحب العيال أحق بحمل الطعام إلى عياله. هذا على صعيد الأعمال الشخصية والمنزلية. على صعيد العمل العبادي، والروايات كثيرة ومستفيضة في عبادة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى في وسط المعركة في صفين، وكان من أشد ليالي صفين الليلة المعروفة بأنها ليلة الهرير، كناية عن أصوات صليل السيوف في تلك الليلة، ليلة الهرير. أمير المؤمنين عليه السلام رؤية وقد بسط رداءه بين الصفين وهو يصلي. قيل له يا أمير المؤمنين أهذا محل صلاة؟ فأجاب على ما قاتلناهم، إنما قاتلناهم على الصلاة. ويقول أحد أصحابه وقد صحبه يوما ورآه من طلوع الفجر ك كيف أنه صلى وجلس يعقب بعد صلاته ويقرأ القرآن ويدعو الله حتى أشرقت الشمس، آب إلى بيته قليلا ثم خرج إلى المسجد وصار يجيب السائلين ويقضي بين الناس، ثم خرج إلى السوق يتفقد أمور السوق، رافقه إلى الليل بعد صلاة العشاء. يقول: جئت مع علي إلى داره، جلست في صحن الدار، دخل علي عليه السلام إلى داره بعد قليل وإذا بي أسمع صوت علي وقد خرج من داره وهو يتكئ على الحائط. قلت: لعل أمير المؤمنين له حاجة. يا أمير المؤمنين، لم تأخذ حصتك من الراحة، ألك حاجة؟ قال: كلا، وإنما خرجت لكي أؤدي ركعات لله. يا أمير المؤمنين، طوال النهار أنت كنت تتحرك وتعمل، الآن وقت راحتك؟ قال: ما أصنع، إن نمت النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. فيما يرتبط بأمور الناس، كان أمير المؤمنين عليه السلام حتى وقت الظهر، كما تقول الرواية أن أحد أصحابه رآه خارجا من بيته، سعيد بن قيس الهمداني، رأى عليا خارجا في شدة الحر في فناء حائط، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتخرج بهذه الساعة؟ قال: ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. ومرة جاءته امرأة وقت الظهر وكانت الشمس شديدة الحرارة في وقت الصيف، واشتكت له أن زوجها قد ظلمها وهددها بأنه سيضربها وأخافها. قال لها: يا أمة الله، اصبري حتى تبرد، حتى يبرد النهار. قالت: إذن يشتد غضبه علي. فخرج علي عليه السلام وقال: لا بد لي أن أخرج حتى أقضي حاجة هذه المرأة، يعني بما مضمونه عمليا. خرج معها، جاء معها إلى بيت زوجها في القصة المشهورة، فإنه طرق الباب، خرج ذلك الشاب، قال: ما لك قد أخفت زوجتك؟ عليك أن لا تخيفها فإنها أمانة. قال: وما أنت وذاك؟ غضب في وجه الإمام: والله لا أحرقنها لتدخلك في هذا الأمر. فغضب الإمام علي، قال: أمرك بتقوى الله وتجابهني بهذه الطريقة؟ في هذه الأثناء مر أشخاص وسلموا على الإمام، الرجل لم يكن يعرف الإمام، السلام عليك يا أمير المؤمنين، فأسقط في يد الرجل وصار يعتذر إلى الإمام. الإمام قال: ما كان أرضاني عنك إذا أصلحت أمرك مع زوجتك. ثم التفت إلى المرأة قال: لا تفعلي ما من شأنه أن يثير غضب زوجك عليك. هكذا كان أمير المؤمنين، حركة، فاعلية، نشاطا في مختلف الجوانب. علينا أن نأخذ هذا الدرس من حياة علي، وأن نجتهد في العمل والنشاط، أن نجتهد في دراستنا، أن نجتهد في أعمالنا، أن نجتهد في ديننا، أن نجتهد في ثقافتنا. لماذا يسيطر على أكثرنا الكسل ويسيطر على أكثرنا الخمول؟ الأمم الأخرى إنما تقدمت وارتقت بالنشاط، بالحيوية، بالعطاء. اقرأوا عن الناس في اليابان، في البلدان الأخرى، كيف يجتهدون، كيف يعملون، كيف يجدون راحتهم في العمل، يرتاح نفسيا من خلال عمله. أما نحن فإن البعض منا يسعى بمختلف الطرق لكي يهرب من العمل، ولكي يعيش وقت الفراغ، ولكي يعيش وقت الراحة والخمول. هذا خلاف نهج علي بن أبي طالب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء بنهج علي، وأن يثبتنا على محبته وولايته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يدخلنا الجنة بشفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكى.
كلامك ألف ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي يفيدك تال الصاد ليش العذاب تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
جالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب
الثامنة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله والعناوين الرئيسية حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي منى آخر المناسك الكبرى في فريضة الحج كما احتشد الحجاج المشاركون من نحو 180 دولة في الحرم المكي لتأدية صلاة عيد الأضحى وكان الحجاج أقاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل